راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أكدت حركة التغيير الكردية يوم الأحد عزمها تحويل النظام السياسي في إقليم كردستان إلى نظام برلماني، لافتة إلى أن استقلال الإقليم جزءا من الأهداف السياسية للحركة. وذكر المنسق العام للحركة عمر السيد علي خلال كلمة ألقاها خلال اجتماع مع أعضاء الحركة في مدينة دهوك أن حركة التغيير شاركت في السلطة من أجل مطالب المواطنين لا من أجل المناصب كما تصورته السلطات على نحو خاطئ، لافتا أن مسؤولي إقليم كردستان استخدموا السلطات لصالحهم. وفي جانب آخر من حديثه سلط السيد علي الضوء على البرلمان ورئاسة إقليم كردستان قائلا: نحن نريد تحويل النظام السياسي في الإقليم إلى نظام برلماني، منوها إلى أن بعض الأطراف السياسية جاءت مع الحركة في هذا الأمر حتى منتصف الطريق. وفيما يخص مشاركة حركة التغيير في الحكومة، أوضح أن في السياسة أما تعمل للمصالح أو المبدأ والمعتقد، وقد شاركت حركة التغيير في الحكومة لتثبيت مبادئها ووجهات نظرها، ولهذا تعرضت للعقاب وتم طرد وزرائها مع رئيس البرلمان. وفي جانب آخر من حديثه أكد المنسق العام أن الحركة أصرت على تطبيع الأوضاع رغم المحاولات الحثيثة للسلطات من أجل عودة حركة التغيير إلى الحكومة واتهامها بالتعنت وعدم الاستجابة لمطالبهم في حينها، لأن الحركة لم تكن مستعدة للانصياع لضغوطاتهم والقبول بمطالبهم كما لم تركع لهم من أجل المناصب. وختم المنسق العام لحركة التغيير حديثه بالقول أن استقلال إقليم كردستان جزء من الأهداف والبرامج السياسية للحركة، داعيا المؤيدين والناشطين إلى المشاركة فعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لنصرة حركة التغيير. ولتسليط الضوء على موضوع تحويل النظام في إقليم كردستان من رئاسي إلى برلماني وإمكانية إحداث مثل ذلك التغيير في ظل خلافات بين الأحزاب الكردية من جهة وخلافات بين أربيل وبغداد من جهة أخرى، ينضم معنا من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو. مرحبا بكم دكتور عبد الحكيم ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عبد الحكيم. هنالك دعوات دائما ما تأتي على لسان قادة حركة التغيير، هذه الدعوات تعتزم تحويل النظام السياسي في إقليم كردستان إلى نظام برلماني. بداية، كيف ترون مثل هذه الدعوات؟ هل من الممكن تحقيقها في ظل نظام رئاسي راسخ في إقليم كردستان؟
يعني من الممكن الحديث عن هذا الموضوع من خلال أبعاد المسألة السياسية والحراك السياسي في إقليم كردستان. البعد الأول يتمثل بطبيعة النظام السياسي الموجود الآن. طبيعة النظام السياسي طبيعة مختلطة وليس نظام رئاسي، باعتبار أنه هناك برلمان وهناك حكومة منتخبة من قبل البرلمان، وأيضا هناك رئاسة الإقليم المنتخب بصورة مباشرة. دعوات هذا البعد الأول. البعد الثاني هو دعوات الأطراف السياسية لتحويل النظام إلى نظام يكون فيه رئيس الأقليم رئيس رمزي وينتخب داخل البرلمان وليس مباشرة من قبل الشعب. طبعا هذه المسألة ليست بالجديدة، كان في مشروع دستور إقليم كردستان في عام 2009. هذا المشروع كان يعني يطبق هذا النظام الموجود حاليا، وطبعا لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور باعتبار كان هناك قانون رئاسة الإقليم لسنة 2005، وهذا القانون هو اللي يحدد طبيعة النظام السياسي في الإقليم. لكن ظهرت الدعوات لتغيير النظام السياسي، وخاصة في عام 2015 قدمت أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان شريك في السلطة في إقليم كردستان، قدموا مشروع قانون تعديل النظام السياسي في إقليم كردستان. وهذا المشروع يتمثل بتحويله إلى نظام برلماني صرف وليس نظام مختلط، لكن كان في سجالات، وأن نتذكر جيدا كيف كان هناك تصعيد سياسي خاصة في نهاية عام 2015 وأثر بدرجة كبيرة على الوضع السياسي في إقليم كردستان. المشكلة السياسية في إقليم كردستان وخاصة تفاقم الأوضاع بين الأحزاب السياسية في الإقليم في نهاية عام 2015 كان السبب في منع رئيس البرلمان من الدخول إلى البرلمان، ومن ثم حدث نوع من القطيعة بين الأحزاب السياسية وخاصة من حركة التغيير آنذاك. لكن الآن أو على الأقل في عام 2017 ومع إجراء عملية الاستفتاء كان هناك نوايا بإجراء انتخابات عامة في إقليم كردستان استنادا إلى قانون رئاسة الإقليم لسنة 2005، وأيضا استنادا إلى القانون الانتخابي بدون إجراء أي تعديلات. وفعلا قدمت حركة التغيير آنذاك حتى مرشح لانتخابات رئاسة الإقليم، انتخابات مباشرة. أتصور المسألة الأخرى تتمثل بوجود لجنة دستورية، وهذه اللجنة الدستورية هي مكلفة بإعداد مشروع دستور إقليم كردستان للاستفتاء. وهذه اللجنة طبعا نتشرف أن نكون عضو، يعني أنا عضو في هذه اللجنة. قمنا بكتابة تقريبا 74 مادة تتمثل بالمبادئ الأساسية والحقوق والحريات، ولكن لم نصل إلى مرحلة تحديد طبيعة النظام السياسي بسبب القطيعة السياسية بين الأحزاب وأيضا انقطاع جلسات البرلمان. الآن هناك دعوات بعد عودة البرلمان إلى الاجتماع، هناك دعوات لتفعيل اللجنة الدستورية، اللجنة التي كانت تعمل في عام 2015. الآن هناك دعوات لتفعيل اللجنة الدستورية و ترك مسألة طبيعة النظام السياسي إلى اللجنة الدستورية، وبالتالي هناك ربما نوع من التوافق الآن حول إجراء انتخابات في نهاية 2018، وهذه الانتخابات تكون بموجب القوانين المعمولة والمرعية الآن، خاصة قانون رئاسة الإقليم لسنة 2005 أو قانون انتخابات برلمان كردستان. وربما هناك دعوات أخرى أنه من الممكن استمرار تبني قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم، عندما رفض السيد مسعود البرزاني رئيس الإقليم رفض الاستمرار في منصبه عندما تم تأجيل الانتخابات في نهاية عام 2017 لدورتين، طبعا لدورة برلمانية أو لجلستين برلمانيتين طبعا. ويعني الهدف الأساسي كان هو حل هذه الإشكالية. والمسألة الأخرى تمثل بأنه تجاوز مسألة فراغ السلطة. الآن ما هو معمول به، كان هناك قانون، وهذا القانون تم تشريعه في نهاية 2017، وهو توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بين رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة السلطة القضائية.
دعنا سوقفك دكتور، أنتم أعضاء في اللجنة الدستورية ولديكم إلمام كبير بالوضع الدستوري وتوجه الكتل والأحزاب في إقليم كردستان، يعني فيما يخص عمل هذه اللجنة كيف سوف يكون، يعني بناء على طلبات من البرلمان أم ممكن أن يعرض الموضوع للاستفتاء الشعبي لتقرير الوضع السياسي في إقليم كردستان، رئاسي أم برلماني أم مختلط؟
يعني بموجب قانون تشكيل لجنة إعداد دستور مشروع دستور إقليم كردستان للاستفتاء، بموجب هذا القانون فإن المشروع الذي يتم الاتفاق عليه يكون بالإجماع، يعني بإجماع كافة أعضاء اللجنة الدستورية المشكل من 21 عضو، وفي أيضا مكونات من المكون المسيحي والمكون التركماني، وبالتالي لا يمكن تمرير هذا المشروع بالأغلبية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه برلمان إقليم كردستان لا يستطيع أن يناقش مضمون المشروع باعتبار أنه هذا المشروع سيكون مشروعا متكاملا وفقط من صلاحيات اللجنة الدستورية. فقط مهمة البرلمان هو المصادقة على المشروع ومن ثم طرح المشروع إلى الاستفتاء العام في إقليم كردستان. هذا ما يتعلق باللجنة الدستورية والمشروع الذي من الممكن أن يتم الحديث عنه ربما خلال الفترة القادمة أو إذا كان هناك إرادة لإعادة تفعيل اللجنة الدستورية. لكن عموما ما هو موجود الآن في قوانين وضعية، وهذه القوانين من الممكن الاعتماد عليها والاستناد على هذه القوانين لإعادة انتخاب برلمان كردستان ومن ثم تشكيل حكومة إقليم كردستان بموجب القوانين الموجودة، كما أشرت بأنه قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان رقم 1 لسنة المعدل لسنة 1992 ما زال هذا القانون معمول، وأيضا قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بين السلطة بين رئيس مجلس الوزراء وأيضا رئاسة البرلمان ورئاسة السلطة القضائية. هذا ما هو معمول به، ولحد الآن حتى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قامت بإعداد الضوابط واللوائح وأيضا التعليمات الصادرة من والأنظمة الصادرة من المفوضية استنادا إلى القوانين الموجودة وليس إلى قوانين ربما تقترحها جهة حزبية أو ربما أي حركة أخرى داخل إقليم كردستان. عموما وصلنا الآن إلى مرحلة مسألة الحديث عن تغيير النظام السياسي بات شيئا ربما يعني غير حساس الآن، أو على الأقل لا يتم إثارته بصورة متكررة. هناك دعوات، هذه الدعوات هي دعوات سابقة وليست جديدة، لكن عموما الدعوات الرئيسية الآن هي إجراء الانتخابات القادمة وفقا للقوانين الموجودة.
يعني دكتور أفهم من كلام حضرتك أنه عندما يتم انتخاب البرلمان من الممكن التحول إلى نظام برلماني، طبعا تتحدثون عن نظام مختلط لكن الصفة الغالبة عليه هو نظام رئاسي، ألا تتفقون معي؟
يعني النظام الموجود هو قريب من النظام الفرنسي باعتبار النظام الفرنسي هو نظام يعني مختلط، هناك رئاسة الحكومة ووجود حكومة وأيضا وجود رئيس للدولة، لكن في إقليم كردستان هو النظام أقرب إلى النظام البرلماني من النظام الرئاسي، باعتبار أنه رئيس الإقليم حتى إذا كان لديه صلاحيات إبداء الملاحظات على مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان فإن هذه الملاحظات يتم تمريرها من خلال أغلبية داخل البرلمان، وبالتالي إذا ما أصر البرلمان على سن القانون فإنه يتم سن القانون بدون الرجوع إلى رئيس الإقليم، ولكن من حق رئيس الإقليم إبداء الملاحظة. النقطة الأخرى، ما موجود من الصلاحيات لرئيس الإقليم أو الصلاحيات الحقيقية هو القيادة العامة لقوات البيشمركة في الإقليم، وهذه النقطة الفارقة. الآن بموجب قانون توزيع صلاحيات الإقليم، صلاحيات رئيس الإقليم تم إعطاء هذه الصلاحية إلى رئيس الحكومة، وبالتالي عدنا من خلال هذا القانون إلى تطبيق النظام البرلماني الصرف مع غياب رئيس الإقليم. الآن ما هو موجود في إقليم كردستان لا يوجد شيء باسم رئاسة الإقليم، هناك رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وأيضا برلمان كردستان، وبالتالي الدعوات لتغيير النظام السياسي أو على الأقل لتثبيت أي نظام سياسي هذه الدعوات لا تتم من خلال تعديل القوانين، ولكن من خلال سن دستور جديد لإقليم كردستان ثم استفتاء شعب كردستان على هذا الدستور، ويكون الأساس أو القاعدة الأساسية للعملية السياسية في الإقليم. هذا ما هو مطروح الآن، وأي مطالب إجراء تغييرات في النظام السياسي يكون عن طريق الدستور فقط وليس عن طريق تعديل القوانين. هذه طبعا من الناحية ما هو موجود الآن على الأرض، أنا لا أتحدث عن إمكانية وجود توافق بين الأحزاب السياسية الكردستانية ربما خلال الأسابيع القادمة وخلال الفترة القادمة حول التوافق، يعني توافق على مشاريع قوانين لتحديد أساس للنظام السياسي دون انتظار مشروع الدستور، وبالتالي ان هذا المشروع، مشروع القانون، سيكون الاساس لعمل السلطات في اقليم كردستان في المرحله القادمه.
نعم، استاذ العلوم السياسيه في جامعه صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من اربيل. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحكيم.
شكرا جزيلا، اهلا وسهلا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.